الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل في علاه يتقبل منا ومنكم هذه الطاعة وسائر الطاعات. بداية أعتذر عن تأخر الدرس عن موعده في هذا الشهر لظروف كانت خارجة عن القدرة والطاقة، والدرس سيكون على ما هو عليه بإذن الله عز وجل الأسبوع الثالث من كل شهر، لكن كان هناك ظروف عندنا في هذا الشهر فلم يتيسر أن يكون في وقته. ولازلنا أيها الأحبة في موضوع سرد أحاديث الفتن والحوادث للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتعليق عليها بما يفتح الله عز وجل به. فعن أبي داود عن المقداد مرفوعا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. المقداد بن عمرو بن ثعلبة هو راوي هذا الأثر، وهو صحابي جليل ويعتبر من المهاجرين، حيث الصحابة تعلمون أن بعضهم كان من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، فالمقداد رضي الله عنه كان من المهاجرين، حيث هاجر إلى الحبشة مع الصحابة الكرام، وكان من أوائل المسلمين. هاجر المقداد بن عمرو إلى الحبشة بعدما لاقى من المشركين ما لاقاه في ذات الله من العذاب والهوان، فهاجر المسلمون إلى الحبشة وكان المقداد معهم، لقب بأول فرسان الإسلام في غزوة بدر، حيث كانت هذه أول معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، وكان عدد المسلمين يومها ما يقرب من 300 رجل ونيف، وكان عدد المشركين أضعافهم مرتين، فكان مشاركا في تلك المعركة، ولقب ب من أو يعد من فرسان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 33 للهجرة وعمره ما يقرب من 70 عاما في خلافة عثمان بن عفان، وسيرته عطرة وفيها من الدروس والعبر الكثير لمن أراد أن يرجع لها وينظر إليها بأكملها. أما هذا الحديث المروي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن السعيد، أي إن السعيد بحق، إن السعيد بحق من كان هذا حاله، من كان هذا حاله، وهو من يجنب الفتن، من يجنب الفتن فهو السعيد حقا، أي أبعد عن الفتن. وتلاحظ أن هناك قوة خارجية هي التي تبعده عن الفتن، ألا وهي قوة الله جل جلاله وإرادته ومشيئته. ولذلك حري بالإنسان أن يكثر من دعاء ربه أن يجنبه مضلات الفتن، وأن لا يعرضه لها، وأن يثبته في حال تعرضه لشيء من الفتن. فهنا يقول: إن السعيد بحق من كان هذا حاله، أي من جنب الفتن، أي أبعد عن الفتن ككثرة القتل وغيره. ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم كررها ثالثة: إن السعيد لمن جنب الفتن. وهذا التكرار إنما هو للتأكيد على هذا الأمر، أن هذا الإنسان من أسعد خلق الله. وقيل: كل قطعة، أي من هذا الحديث، كل قطعة منها مرحلة من الفتن يثنى على من جنبها، ولا من ابتلي، أي من قدر الله عز وجل عليه أن يبتلى بهذه الفتن وعاصر شيئا منها فكان حاله الصبر، أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها وتحمل الظلم الواقع عليه، قال: فواها، أو فواها، أي ما أحسن من صبر عليها وما أعظم قدره عند الله. وقيل يعني التحسر، وقيل أن معنى فواها أي التحسر على من باشرها، وابتلي بها، ونسأل الله جل في علا يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما الحديث 91 فهو للبخاري عن عوف بن مالك، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، أي ست علامات قبل قيام الساعة. أولها قال: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الراوي هو أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي، وجشم جشم أو جشم هي بطن من هوازن، وروى الأحوص عن أبيه وكان صحابيا، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. وقد نزل الكوفة في خلافة عمر مع أوائل من نزلها، وتفقه على يد عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم، وقاتل الخوارج مع علي بن أبي طالب، أي كان في صف علي بن أبي طالب ضد الخوارج، وهو ممن روى أحداث وقعة النهروان التي وقعت بين علي والخوارج. قال علي بن الأقمر: سمعت أبا الأحوص يقول: كنا 3 إخوة، أما أحدهم فقتله الحرورية أي الخوارج، وأما الثاني فقتل يوم كذا وكذا، والثالث يعني نفسه يقول: لا يدري ما يصنع الله به، أي يعني نفسه يقول: لا أدري ماذا يصنع الله به. جزاك الله خير. وكان ثقة حافظا لكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن عبد الله بن مسعود علما كثيرا وحدث عنه فأكثر وأطاب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري أو ذكر البخاري أن في تاريخه أنه في من مات ما بين 80 إلى 90 للهجرة، يعني كان هذا وقت موته رضي الله عنه، ما بين 80 إلى 90 للهجرة. أما شرح الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وقد علمه الله بعض ما سيقع قبل قيام الساعة، وهي علامات على اقتراب قيامها، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لنستعد بالأعمال الصالحة للقاء الله جل جلاله. وفي هذا الحديث الذي يحكيه عوف بن مالك رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في 9 من الهجرة، وتبوك كما تعلمون هي في أقصى شمال الجزيرة العربية في منتصف الطريق إلى دمشق، حيث تبعد عن الحجاز ما يقرب من 1252 كيلو، وكانت هذه آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الروم. فوجده جالسا في قبة، والقبة هي الخيمة من أدم، وهو كما قلنا الجلد المدبوغ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عوف، أعدد 6 بين يدي الساعة، أي 6 علامات تكون قبل قيام الساعة، وهي من أشراطها القريبة، منها أولا موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. لا إله إلا الله، يعني يقول أنه ما ونحن لازلنا ندفن النبي صلى الله عليه وسلم شعرنا بتغير في 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 قلوبنا وفي أنفسنا. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أي التحري، تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن سنة، حتى ولو لم يكن سنة. فهم كانوا يفعلون أمورا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السنة، ولكن ذلك كان من عظيم الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته له كان يحاول أن يمر من تحت الغصن الذي يمر من تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس في المكان الذي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه، ويرفع الحجر التي علم النبي صلى الله عليه وسلم رفعها، ويتحرى حتى في طوافه أن يطوف في المكان الذي كان يعلم أن أو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف فيه، من شدة التحري. وإلا فليس هذا من السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكونهم يزورون أم أيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وروى الدارمي في سننه من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. ولا شك أن أعظم مصيبة أصيبت بها هذه الأمة هو موت نبيها صلى الله عليه وسلم، وكل مصيبة فهي دون هذه المصيبة لمن استشعر وعلم وأدرك. ثم ثاني هذه العلامات فتح بيت المقدس، وقد تم ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد فتح بيت المقدس في عهد عمر واستلم رضي الله عنه وأرضاه مفاتيحه. قال: ثم موتان، موتان وهو وباء ينتشر في الناس ويكون كقعاص الغنم، وقعاص الغنم داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة، وهذا مرض يصيب الغنم معروف إلى اليوم، يعرفه أهل الأغنام. وقد حدث هذا في طاعون عمواس حيث مات منه 70,000 في 3 أيام. قال: ثم ثالثها، أي ثالث هذه العلامات، استفاضة المال وكثرته حتى يعطى الرجل منه 100 دينار فيظل ساخطا غير راض. كانت 100 دينار في ذلك الوقت يعتبر شيء كبير، ومع ذلك فإنه يسخط وليس راض، لم يكن راضيا أن أعطي هذا المبلغ، فقد كان يطمع إلى ما هو أكبر منه لأنه يستقلها ويحتقرها، كما هو حال الناس اليوم. ولا شك أن حالنا اليوم يدل على هذا المعنى، وذلك أن المليون ما عاد يساوي شيء عند الناس، بل يحتقرونه وينظرون إلى ما هو أعلى منه. فحتى مبالغ الملايين لم تعد اليوم تشرح خاطر بعض الناس، بل إنهم يسخطون طمعا فيما هو زيادة. فيصدق هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: على كل زمن أصبح يسخط فيه من المال الكثير طمعا فيما هو أكثر منه. وقد تحقق كما قلنا كثير مما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة يريد أن يتصدق به فلا يجد من يقبله. ويكثر المال في آخر الزمان كما جاء في الحديث الآخر المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال، يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، يعني لا أريده، يعني يعرض المال للصدقة على من يرى أنه يستحق فيقول هذا الذي يرى أنه مستحق بأني لا رغبة لي فيه. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذه إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم، وكأن ابن حجر يرى أن تصديق هذا الحديث أو نزوله تنزيلا أكيدا يكون في زمن عيسى بن مريم، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال بناء على كلام ابن حجر. الحالة الأولى إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة، بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك أي حصل هذا الأمر في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، ومن ثم قيل يهم رب المال، يعني يهتم لأنه لا يجد من يعطي صدقته، وذلك ينطبق كما قال بعض أهل العلم على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أما الحالة الثالثة فهي الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد، حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ولا زكاته، ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه. وهذا في زمن عيسى عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند خروج النار التي سبق أن تكلمنا عنها في درس مضى، واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد من حينئذ إلى المال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. وعلى كل حال فإنا لا نستطيع أن ننزل هذا الحديث تأكيدا على زمن بعينه، لكن يمكن أن نستقرئ فنقول يمكن أن يكون هذا الحديث هو المقصود، ما حصل في عهد الصحابة أو ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز أو ما يحصل في زمننا، لأنه مشابه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن نجزم أن هذا هو الزمن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. ثم رابعها قال: فتنة. والفتنة هي الاختبار والابتلاء، فيقع تقاتل واضطراب في الأحوال، ولا يبقى بيت من العرب إلا دخلته هذه الفتنة وتضرر من جرائها. وسبب تخصيص العرب هنا لأن الخطاب خطابه صلى الله عليه وسلم هو خطاب إخبار يخص المخاطبين، وليس خطاب أحكام يعم الأمة بأكملها. وعلى هذا أكثر أحاديث الفتن إلا ما جاء النص بوقوعه خارج جزيرة العرب، وهذه الفتنة تقع قبل الملحمة الكبرى، فأكثر أحاديث الفتن إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع لي العرب، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بنص خارج هذه النصوص يدل على أنها تعم الأمة حتى خارج جزيرة العرب. قال: ثم سادسها هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. والهدنة هو صلح على ترك القتال، وبنو الأصفر كما قلنا هم الروم، ولكنهم لا يوفون بعهدهم في هذه الهدنة، إنما يغدرون بالمسلمين فينقضون الهدنة ويأتون لقتال المسلمين تحت 80 غاية، والغاية هي الراية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع، أي الجيوش تتبع الرايات، إذا وقفت هذه الراية وقف الجيش، وإذا مشت مشى الجيش، ولذلك كان سقوط الرايات يعتبر هزيمة للجيش، إلا أن يأتي أحد ويرفع هذه الراية مرة أخرى. فهذه الراية كان الجيش يلتزم بها يرفعها، فإذا مشت مشى وإذا توقفت توقف، وكان هناك من يحملها، وهي الراية التي قطعت من أجلها بعض أطراف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعفر الطيار عندما قطعت يمينه التي كان يحمل بها الراية فأخذها بشماله، فقطعت شماله فضمها بعضدي حتى لا تسقط هذه الراية، حتى أصيب فجاء أحد المسلمين وحملها من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وتحت كل راية 12,000 من الجند، وعليه فيكون العدد الذين سيأتون لقتال المسلمين في ذلك الوقت ما يقرب من 1,000,000 عدا 40,000، لأنه قال تحت كل راية 12,000 يعني 960,000. ولعل هذه الهدنة المذكورة هنا أنها الصلح المذكور في حديث ذي مخبر الآتي، فقد روى أبو داود في سننه من حديث جبير بن نفير عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذي تلول. قال: فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وهذه الملحمة والله تعالى أعلم أنها تكون في آخر الزمان. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فمع هذه الملاحم التي يحصل فيها قتل كبير للروم، وكذلك يحصل فيها قتل كبير للمسلمين، ومع ذلك فإن الساعة عندما تقوم فإنها تقوم والروم أكثر الناس، ولعلها تقوم عليهم والله تعالى أعلم. ثم بوب الشيخ محمد بعد ذلك بباب عنونه بباب ملاحم الروم، باب ملاحم الروم. والملحمة هي التي يعني يحصل فيها قتال عظيم حتى يجتمع اللحم بعضه فوق بعض، أي لحوم الناس وجثثهم يجتمع بعضها فوق بعض، سميت ملاحم. ففي الحديث قال مسلم لمسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجري إلا يا عبد الله بن مسعود، يعني ينادي يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، يعني عبد الله بن مسعود كان متكئا فقعد، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يعني كأن ابن مسعود يبين لهذا الرجل أنه ليس كما تقول أن الساعة جاءت، وذكره علامات أخرى علمها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة. فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. هكذا جاء ضبطها في الحديث، قال: ردة شديدة، وربما ردة شديدة، يعني أن الناس قد يرجعون عن دين الله. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت، أي يشترط أناس يخرجون ويشترطون أن لا يرجعوا إلا إما بالنصر وإما الموت، يعني ينذرون أنفسهم لقتال هؤلاء لا يرجعون إلا بنصر أو موت، فلا يرجع منهم أحد. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، أي أولئك الذين نذروا أنفسهم كلهم ماتوا. ثم يشترط المسلمين شرطة للموت أخرى غير الأولى، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، أي أيضا تموت الدفعة الثانية. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، هذه الثالثة، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، أي فنيت حتى المجموعة الثالثة. فإذا وهذا معنى أنها ملاحم. قال: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي إذا كان اليوم الرابع اجتمع أهل الإسلام من كل مكان لنصرة هذا الجيش الذي يقاتل هؤلاء، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، أي أن المسلمين يقتلون هؤلاء مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها. قال: حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب يخر ميتا، إما من نتن الروائح التي يعني تلطخ تفسد الجو من نتن هذه الجثث، فحتى الطائر عندما يمر يسقط من فساد الجو بسبب هذه الجثث العظيمة، وإما أنه قد يعني يصاب بهذه الأسلحة التي تستخدم في تلك المعارك فتسقط تلك الطيور. قال: فيتعاد بنو الأب، أي بنو الأب الواحد يتعادون، كم بقي منهم؟ كانوا مئة، ولعل المقصود العشيرة، لعل المقصود العشيرة الذين يكون أبوهم واحد، فيتعادون كم بقي منهم، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، إلا الرجل الواحد. قال: فبأي غنيمة يفرح؟ يعني نعم حصل النصر في هذه المعركة، لكن ما الذي باقي يفرح له وقد قتل من المسلمين من قتل؟ قال: فبأي غنيمة يفرح، أو أي ميراث يقاسم؟ لن يعد هناك للنفس طمع لا في غنيمة ولا في ميراث بعد هذا الموت العظيم. قال، هذا كلام ابن مسعود، قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أي سمعوا بمصيبة أعظم من المصيبة التي حصلت لهم بهذا القتال، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، أي يرمون بما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، أي يسبقونهم ليستخبروا الأمر ويتأكدوا من صدق هذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم، أي أسماء هؤلاء الفوارس العشرة الذين سيكونون في ذلك الوقت، إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. ثم قال: هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر، وفي رواية: كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن، قال: فهاجت ريح حمراء بالكوفة، ثم ذكر الحديث. راوي الحديث هو يسير بن عمرو، ويقال يسير بن جابر، ويقال في اسمه أسير، ويقال بأن له صحبة وقيل بأن له رؤية وهو أشبه، يعني لعله فعلا كان له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. روى عن عمر وعلي وسهل بن حنيف وسلمان، وعنه زارة بن أوفى وأبو قتادة العدوي وأبو نظرة العبدي، كلهم رووا عنه. ويقال بأنه ولد في حدود عام بدر، يعني ولد في تقريبا في نفس عام بدر، إما في أوله وإما في آخره، ومات سنة 85 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أما شرح الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في نصوص كثيرة كان يحذر أمته من كل شر وفتنة، ويبين لهم بعض ملامح هذه الفتن حتى يكونوا على وعي بها ويحفظوا أنفسهم من شرها. وفي هذا الحديث يروي أسير أو يسير بن جابر أن ريحا حمراء، ولعل هذا الإحمرار لون السماء، لون السماء، فالريح ليس لها لون إلا في أحد أمرين: إما أن يكون المقصود أن لون السماء انقلب إلى اللون الأحمر، أو أنه لون الغبار الذي تسوقه أمامها أصبح كأنه يميل إلى اللون الأحمر. قال: فهذا فتهب ريح حمراء على الكوفة، والكوفة هي بلدة من بلاد العراق، فيثير هذا الفزع في النفوس، في نفوس الناس، ويظنون أن هذا من علامات الساعة، وهذا شيء لم يكونوا يعهدوه، لم يكونوا يعهدونه في ذلك الوقت أن تهب ريح بهذه القوة كما نحن نراها اليوم بين الفينة والأخرى، خصوصا على المناطق التي يكون فيها يعني أتربة أو مناطق صحراوية حتى يتجمع الغبار فيكون كالسحابة، فهو شيء لم يعهدونه من قبل حتى ظنوا أن هذا من قيام الساعة. فيأتي رجل له هجرة أو هجر أو هجيرية، وهو الصوت والتكرار، ليس شأنه ودأبه إلا تكرار النداء على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الفزع الذي يكون للعلماء. فينبغي عند حدوث الفتن أن يفزع إلى العلماء، فإن الله عز وجل يبصرهم بما قد لا يبصر غيرهم من الناس، فيدلون الناس على ما يعصمهم من هذه الفتن ومن هذه المصائب. ولذلك قصد هذا الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قائلا له: يا عبد الله، جاءت الساعة، الساعة أي قامة القيامة. وفي رواية يذكر يسير أنه كان في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والبيت مزدحم بمن عنده من التابعين ونحوهم، فقعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي اعتدل في جلسته، في جلسته بعد أن كان متكئا اهتماما بالرجل ولطمأنته من هذه الفزعة التي يراها عليه، كأنه يريد أن يسكنه ويخبر أن هذه ليست هي الساعة، الساعة لها علامات سأذكرها. وأخبره أن القيامة لا تقوم حتى يقع من علاماتها قتال شديد يكثر فيه القتل، بحيث لا يرغب أحد في الميراث من كثرة المقتولين، وحتى لا يفرح أحد بغنيمة، فلا يفرح المنتصرون بما غنموا من الأموال لكثرة القتلى في الجيش، والغنيمة هي كل ما أخذه المسلمون من أموال الكفار على وجه الغلبة والقهر. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: بيده هكذا ونحاها نحو الشام، يعني أشار بها في جهة بلاد الشام، وهي الآن التي تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. ثم قال: عدو يجمعون، أي أن هذا العدو يجمع لأهل الإسلام بالشام، فالظاهر أن هذه المعركة ستكون في الشام بين الروم وبين المسلمين لمقاتلتهم، فيجمعون لأهل الإسلام بالشام لمقاتلتهم العتادة والسلاح، ويجمع لهم المسلمون أيضا العتادة والسلاح استعدادا لقتالهم ودفعهم. ثم أوضح أنه يريد بالعدو الروم، وكانت من الممالك العظيمة آنذاك، وهم الآن إيطاليا وما حولها. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، ردة شديدة أي رجوع قوي بعد الفر، أو قال أو تقع صولة شديدة، صولة شديدة، فيشترط المسلمون، وذكر الاشتراطات الثلاث أو الأربع التي يعني يقتل فيها كل من نذر نفسه، إلى نهاية ما جاء في ذكر أو في هذا الحديث من بيان ما يكون في تلك الملحمة العظيمة التي ستكون في آخر الزمان. ثم ذكر أن الدجال يظهر بعد هذه الملحمة، يظهر بعد هذه الملحمة، والدجال مأخوذ من الدجل وهو التغطية، وسمي به أي سمي بالدجال لأنه يغطي الحق بباطله، يغطي الحق بباطله، فلا يرى الناس إلا باطله ولا يكادون يرون الحق. والدجال وسيأتي الكلام عنه تفصيلا في حينه، لكن هذا من باب أن الشيء بالشيء يذكر، هو شخص من بني آدم، هو شخص من بني آدم، والظاهر والله تعالى أعلم أنه من اليهود، ولذلك أتباعه أكثرهم من اليهود، فأبوه يهودي وأمه يهودية، وهو يدعي الألوهية، وظهوره هو من العلامات الكبرى ليوم القيامة، بل قد يكاد يكون أكبرها على الإطلاق، يكاد يكون أكبر العلامات على الإطلاق، ولذلك ما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحذر أمته الدجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن ابن صياد الذي كان في عهده هو الدجال، وهذا من شدة تحذير الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الرجل، فيبتلي به المولى عز وجل عباده ويقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، يعني يعطيه القدرة على أمور الله عز وجل هو الذي أعطاه القدرة على هذه الأشياء، فتنة للناس، ومما يقدره المولى عز وجل عليه سواء كان الإقدار إقدار حقيقي أو كان هذا الإقدار من باب السحر الذي قد يؤثر على أعين الناس فيظنون أن هذا حق وليس كذلك. فمن الأمور التي ذكرت في سيرة هذا الرجل ما يكون من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، إذ أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمرها فتخرج كنوزها، فتخرج هذه الكنوز وتأخذ بالسير وراءه في الطريق الذي يسير فيه. وقد يقول قائل هذا أمر لا يقبله العقل، أحداث الساعة ليست من الأمور الداخلة في النطاق العقلي، وهذا أمر ينبغي أن نعلمه وأن ندركه، أحداث الساعة هي من الأمور المغيبة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الغيب الذي لا يحتمله العقل، بمعنى لا يستوعبه، فأكثر أحداث الساعة أمور خارجة عن استيعاب العقل وقدراته، فإذا كنت ستنكر هذه الأشياء بعقلك فإنك ستكفر، لأنك ترد بذلك نصا صحيحا صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تملك حيال هذه النصوص التي تتحدث عن هذه الغيبيات التي ليست في مقدور الإنسان، لا تملك إلا أن تسلم، أن تسلم له سبحانه وتعالى ما ذكره وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فتنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه جنة ونار، معه جنة ونار، وجنته هي نهر، وناره أيضا نهر يشتعل، وأخبر كما قلنا صلى الله عليه وسلم أن الكنوز تتبعه، وغيرها من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور التي يقدره الله عز وجل بمشيئته عليها ليكون فتنة للناس، وإلا فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها أعظم فتنة فلا يوجد فتنة أعظم منها من بعث آدم إلى قيام الساعة، لا يوجد أعظم من فتنة هذا الرجل الذي سيخرج، وذلك لأن عنده من أمور الفتن أو من الأمور التي تجعل هؤلاء الناس يفتتنون بهذه الفتن رغم أنوفهم، فهم يرون أشياء لا يستطيعون أن يحتملوها ولا يستطيعون إلا أن يصدقوها، ولا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. أما الحديث 93 فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. بعض الحديث نذكرها لأن فيها زيادة على ما ذكر في الحديث السابق، أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، والمدينة هي المدينة المعروفة، فإذا تصافوا أي أصبحوا صفوف مقابل صفوف، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، أي هذا الثلث الذي بقي لا يفتن أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون: وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. في هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة ولا ينتهي أجل الدنيا حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق أو دابق هما موضعان بالشام بالقرب من حلب، فينزل الروم بأحد هذين الموضعين لقتال المسلمين، فيخرج إليهم جيش من المدينة المذكورة، من المدينة المذكورة، وإما أن يكون المقصود بالمدينة كما سبق أن ذكرنا المدينة هذه المعروفة، وإما أن يكون المقصود بالمدينة أقرب مدينة لذلك المكان وهي حلب، وهي حلب. قد قال بعض أهل العلم أن المقصود بالمدينة هنا حلب لأنها هي أقرب مذكور لمكان القتال، وقيل المراد بالمدينة دمشق، وقيل المراد بالمدينة التي يخرج منها هذا الجيش هي دمشق. وأما ما قيل من أن المراد بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم ضعف ذلك، لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر وحديث آخر، ولأن المدينة ذكر فيها نصوص يدل على أنها قد لا تكون هي المقصودة في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال: فيخرج إليهم جيش هو من خيار أهل الأرض يومئذ، وقوله يومئذ أي احترازا من زمنه صلى الله عليه وسلم، فزمنه هو خير الأزمنة على الإطلاق، لكن هذا الجيش الذي سيكون في آخر الزمان هم خير أهل الأرض يومئذ أي في ذلك الوقت. فإذا تصافوا ووقف الطرفان في مواجهة بعضهما للحرب، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، أي اتركوا الذين قاتلونا منكم قبل ذلك وأسروا بعض أهلنا لنقتلهم. فالمعنى إننا لا نريد أن نقاتل إلا الرجال الذين غزوا بلادنا وسبوا ذرارينا. فالظاهر أن هذا يسبقها يعني قتال بين المسلمين وبين الروم ويحصل فيها سبي، والروم بذلك يريدون مقاتلة المؤمنين ومخادعة بعضهم عن بعض، يعني من باب الخذلان يريدون أن يوقعوا بينهم الخذيلة ويوقعون بينهم الغدر، أي أن يغدر بعضهم ببعض. فالمعنى إننا لا نريد أن نقاتل إلا الرجال الذين غزوا بلادنا وسبوا ذرارينا، والروم بذلك يريدون مقاتلة المؤمنين ومخادعة بعضهم عن بعض، ويبغون به تفريق كلمة المؤمنين وفي ذلك الوقت. وروي سبو ومعناه إننا إنما نريد أن نقاتل الذين كانوا منا أو أولا فسباهم المسلمون حتى أسلموا بعد إقامتهم بدار الإسلام وجعلوا يقاتلوننا من هناك، فكانهم يريدون هؤلاء الذين كانوا في الأصل من الروم ثم إنهم سبوا فأسلموا فكانوا من المسلمين ثم قاتلوا بعد ذلك هؤلاء الروم، فيقول نحن نريد هؤلاء تحديدا. وقيل كلا الضبطين صواب، أي كلا الضبطين في كلمة سبوا، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار، ومعظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا أولا ثم قاتل الكفار وسبوهم فأخذوا منهم أسرى. فيرفض المسلمون ويقولون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا المسلمين، وذلك أنهم أصبحوا إخوانا لهم بإسلامهم، فيقاتل المسلمون الروم الكفرة فينهزم ثلث الجيش من المسلمين، ينهزمون يعني ينسحبون ويخذلون بقية الجيش. يقول في الحديث فيقول وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، لأنه لا أشد ولا أشنع من 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 الهروب والفرار يوم الزحف، يوم الزحف. ولعل سبب عدم توبة الله عز وجل عليهم لفرارهم من الحرب، ويكون هؤلاء ممن شاء الله تعالى ألا تقبل توبتهم لعظيم جرمهم في وقت أحوج ما تكون الأمة إليهم. وقيل هو كناية عن موتهم على الكفر، أي أن هؤلاء الذين انسحبوا وانخذلوا يموتون على الكفر، وأن عذابهم في الآخرة يكون أبدا، ثم يقتل ثلث آخر من جيش المسلمين في تلك الحرب، وهؤلاء هم أفضل الشهداء عند الله، ثم يفتتح وينتصر الثلث الباقي من المسلمين ويغلبون الروم ولا يفتنون في دينهم، فلا يقعون في فتنة الكفر أبدا، وتحسن عاقبتهم ولا يبتلون ببلية ولا يمتحنون بمقاتلة أو لا يعذبون أبدا. وقيل لا تقع بينهم فتنة الاختلاف وغيره، وفي هذا إشارة إلى حسن خاتمتهم والله أعلم. ثم قال فيفتتحون قسطنطينية ويأخذونها من أيدي الكفار، والقسطنطينية معروفة ومعلومة، هي مدينة عظيمة من أعظم بلاد الروم، وهي اليوم مدينة اسطنبول، ولعل المراد من الروم النصارى لأن أهل الروم كانوا يومئذ نصارى والله تعالى أعلم. وهل هذا الحديث يدل على أن هذه المدينة ستعود مرة أخرى نصرانية أو ستعود مرة أخرى إلى حياض الكفار؟ الله تعالى أعلم. كما قلت لكم لا نستطيع أن ننزل هذه الأحاديث على زمن بعينه. قال فبينما المسلمون يقتسمون الغنائم التي أخذوها عنوة من الروم، وقد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون، وهو دليل على كمال الأمن، إذ يصرخ فيهم الشيطان وينادي بصوت مرتفع فيخبرهم أن المسيح الدجال قد قام مقامكم في أهليكم وفي ذراريكم بالشر. وهذا من باب الإفساد، من باب إفساد الشيطان عليهم فرحتهم بهذا النصر. وسبق أن تكلمنا عن بعض الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. قال فيخرجون من قسطنطينية راجعين إلى أهليهم، وذلك القول من الشيطان باطل، يعني أنه غير صحيح، فالدجال لم يظهر، لم يخرج في عقبهم كما يقول، إنما هو من باب يعني إخراجهم من هذا المكان والإفساد عليهم، الإفساد عليهم هذه الفرحة. فإذا جاء المسلمون من القسطنطينية إلى الشام، وتحديدا إلى إيليا، إلى إيليا وهي قرية ببيت المقدس، يخرج الدجال حقيقة، يخرج الدجال حقيقة. قيل يحتمل أو يحتمل أن يكون مجيئهم إلى الشام وخروج الدجال متصلا بفتح القسطنطينية، ويحتمل أن يكون ذلك بعد الفتح بكثير. بينما المسلمون يستعدون ويتهيئون لقتال الدجال وأتباعه من اليهود والنصارى ويسوون الصفوف، إذ حضرتهم الصلاة وأقيمت، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، أي فيحضر عيسى عليه السلام مع المسلمين صلاتهم تلك، صلاتهم تلك، لا أنه يأمهم ويقتدون به، لا أنه يأمهم ويقتدون به في تلك الصلاة، وإلا فهو يقودهم بعد ذلك. ففي الصحيحين: كيف أنتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أي إن عيسى عليه السلام يصلي الجماعة مع المسلمين ويكون الإمامة، ويكون الإمام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي وليس بلازم كما في الروايات الأخرى، يعني ليس بلازم أن يكون هذا الإمام هو المهدي، إنما الوارد أنه إمام من المسلمين، هو الذي كان يصلي بهم وقت نزول عيسى أو يستعد للصلاة، وليس عيسى عليه السلام، وهو تكريم لهذه الأمة، فيصلي مأموما حتى يعلم الجميع أنه لم ينزل بشرع أو رسالة جديدة. أي عيسى عليه السلام عندما ينزل فهو لا ينزل بشرع جديد ولا ينزل بشريعة غير ما جاء وهو موجود من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينزل ليكون مسلما تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي ورسول أنه إن بعث فيكم محمد لتتبعنه، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما وجد أو رأى في يده صحيفة من التوراة؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالمقصود أن هذا العهد والميثاق يصدق في حق عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، فيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله إبطال للنصرانية، ونزوله إبطال للنصرانية، وتأكيد على أن هذا الدين هو الدين الحق الذي ينبغي أن يتبع. وعند نزوله يكون الدجال حينئذ محاصرا للمسلمين، فإذا جاء الدجال وعدو الله ورأى عيسى عليه السلام، يعني عندما يأتي الدجال فيرى عيسى، شرع الدجال في الذوبان كما يذوب الملح في الماء. وهذه آية من آيات الله عز وجل في كيفية هلاك هذا الرجل، بأنه يبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه عيسى عليه السلام ولم يقتله لن ذاب الدجال حتى يهلك بنفسه بالكلية، يعني لو ترك فهو سيهلك نفسه بنفسه، ولكن يقتله الله بيد عيسى عليه السلام فيريهم دم الدجال في حربته وهو رمح صغير، وذلك ليظهر بوضوح للمؤمنين أنه ليس، وأيضا يظهر لأتباعه أنه ليس إله وأنه ما كان يستحق أن يتبع، ويزداد إيمان المؤمنين بكون الدجال، والناس أيضا بكون الدجال كان يتلاعب بأعين الناس، ولو كان عنده القدرة كما زعم لدفع عن نفسه القتل والموت. والذي يغلب على الظن والله تعالى أعلم، مع ما قد يقدره الله عز وجل عليه، أنه يستخدم السحر، أنه يستخدم أعظم أنواع السحر في فتنته للناس، والله تعالى أعلم. وفي الحديث 94 أيضا لمسلم عن أبي هريرة أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مدينة لم يراها ولم يصلها ولم يسمع عنها إلا من الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن مدينة حدثه عنها جبريل بوحي من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، يعني إذا جاءوا هذه المدينة ليفتحوها لم يقاتلوا لا بسهم ولا بسيف ولا برمح، إنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. الجيش كله يقولها فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد الرواة قال لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني أول جانب سيسقط منها بلا إله إلا الله والتكبير هو الجانب الذي في البحر. ولعل السقوط هنا ليس المراد منه سقوط ذات البناء، إنما المراد ربما سقوط الجيش نفسه وعدم ثباته والذعر الذي قد يلقى في نفوس الحراس لهذا الجانب من ذلك الجيش من جراء ما يسمعونه من التكبير والتهليل، فيكون هذا سبب في سقوط هذا الجانب في أيدي المسلمين. ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلون فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل سمعتم عن هذه المدينة التي جانب منها في البر وجانب منها في البحر، وفي رواية أخرى لمسلم أنها قسطنطينية، وقيل المراد مدينة روما، وقيل قال ذكر ذلك بعض أهل العلم أن المراد مدينة روما. فأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد سمعوا بها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. من هم بنو إسحاق هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين أسلموا من غير العرب، هم الذين أسلموا من غير العرب، وهم الذين بعد إسلامهم رجعوا يفتحون هذه البلاد التي كانوا فيها. ولعلهم والله تعالى أعلم، أقول لعلهم هم المقصودين في الحديث السابق عندما يجتمعون في الملحمة ويقولون سلموا لنا من سبوا منا، فلعل المقصود هؤلاء الذين يكونون قد غزوا في تلك الأماكن وسلبوا منها وسبوا منها. والمراد بهم كما قلنا من أسلم من غير العرب، وهم من سلالة نبي الله إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ولعل المراد بهم كما قال بعض أهل العلم أيضا ولا نجزم بذلك أكراد الشام، قيل يحتمل أن يكون معهم غيرهم من بني إسماعيل، أي يحتمل أن يكون مع هذا الجيش أيضا بعض العرب أو غيرهم من المسلمين، ولكن اقتصر على ذكر بني إسحاق تغليبا لهم على من سواهم. والمعنى أن من علامات قرب قيام القيامة فتح تلك المدينة على المسلمين، فإذا جاءوا إلى المدينة نزلوا حواليها محاصرين أهلها، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، ولكن يقولون لا إله إلا الله والله أكبر كما ذكرنا في الكلام السابق حول التعليق على هذا الحديث. أما الحديث 95 فقد رواه ابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، فيأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. هذا الحديث مرتبط بما سبقه وسبق الحديث عنه فيما مضى. وأما هذه الرواية فقد ذكر الألباني في ضعيف الجامع أنها موضوعة، وهي تتعارض في صنف من سيقاتل في ذلك الوقت. ففي الحديث السابق وهو حديث صحيح ذكر أنهم بني إسحاق، وفي هذا الحديث ذكر أنهم يخرجون من الحجاز، فالمقصود بهم العرب، لكن الألباني ذكر أن هذه الرواية موضوعة. ولكن لعلي أبين هنا أن أبين المراد ببني الأصفر التي وردت في أكثر من حديث، والقاعدة الأصولية المشهورة أن الألفاظ التي لم يعطها الشرع معنى مخصوصا فإنها تفسر بعرف العرب العام المشتهر أثناء نزول الوحي، لأن الوحي نزل بلغتهم وخاطبهم بما تعارفوا عليه، وخاطبهم بما تعارفوا عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد السابع. ومصطلح بنو الأصفر في عرف العرب في عصر النبوة كان يطلق على الروم، كما في حديث أبي سفيان في قصة دخوله على هرقل ملك الروم. فبعد ذكره لقصته تلك قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول عظم أمر هذا النبي، عظم أمر هذا النبي، إذ أنه يخافه ملك بني الأصفر أي هرقل ملك الروم. كما أن الروم هم المنصوص عليهم في الأحاديث المخبرة عن حروب المسلمين في آخر الزمان، والروم في عرف العرب عند نزول الوحي هم نصارى أوروبا الذين كان في يدهم حكمها وملكها، كما جاء ذلك في كثير من الكتب التي تحدثت عن هذا الأمر. طيب، الحديث 96 لأبي داود وغيره عن ذي مخبر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتسلمون، ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول، فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملاحم، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. زاد أبو داود: وتثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. أوردنا هذه الرواية هنا التي ذكرها أبي داود فقط لأن فيها زيادة أن المسلمين يثورون إلى أسلحتهم. وفي الحديث 97 أي لأبي داود وغيره عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وهذا الحديث سنده ضعيف، قد ضعفه الألباني، وكل حديث ضعيف فإني لن أقف معه. الحديث 98 أيضا لأبي داود قال عن عبد الله بن مسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، أي مدينة القسطنطينية، ويخرج الدجال في 7. وهذا أيضا إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد الحمصي، وأيضا فيه جهالة في بعض رواته، فلذلك لن نقف معه. الحديث 99 أيضا لأبي داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا إذا ترك المسلمون الجهاد وحرصوا على الدنيا وأحبوها وكرهوا الموت، طمع فيهم أعداء الله من الكفار. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم، أي يقرب أن تجتمع وتتحد على المسلمين الأمم الكافرة، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتهم أي الصحفة التي يأكلون منها، كما يجتمعون على الطعام. وهي إشارة إلى السهولة التي يلقاها العدو في المسلمين، وقد كانوا يضربون لهم 1000 حساب قبل ذلك. لكن عندما يتعلق بالدنيا ويكره الموت، عندها يتسلط عليهم أعداء هذه الأمة. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، يعني يومئذ يا رسول الله نحن قلة؟ أي هل يكون طمعهم واجتماعهم على المسلمين لقلة عددهم في ذلك الزمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير، أنتم كثير، ربما أكثر منهم، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أن يكون مطمعهم في المسلمين ليس لقلة العدد، فإن العدد يكون كثيرا ولكن لا نفع فيه ولا فائدة، ولكن الطمع إنما هو لقلة شجاعتهم، أي لقلة شجاعة هؤلاء الناس وشدة تفرقهم، وشدة تفرقهم. وهذا أمر أكد عليه القرآن، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأي أمة متنازعة فيما بينها لا يمكن أن تقوم لها قائمة، ولا يمكن أيضا أن يتسلط أعداء هذه الأمة على هذه الأمة إلا بتنازع هذه الأمة فيما بينهم. فإذا حصل التنازع تسلط الأعداء. قال: وغثاء السيل، غثاء السيل هو ما يطفو على ماء السيل من زبد وأوساخ وفقاقيع، وهو غثاء لا فائدة منه ولا قيمة له. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي الخوف، وقد كانوا يخافونكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذا أمته صلى الله عليه وسلم. فأين هذا النصر وهذا الرعب في هذا الزمن الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زال، زال بسبب زوال الأسباب التي كانت سببا في خوف أعداء هذه الأمة من هذه الأمة. قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي الخوف، فلا يخافونكم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن المسألة فيها معادلة: زوال الخوف من قلوب الكفار سببه نزول الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت في قلوب المسلمين. فإذا زال هذا السبب اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت، عاد الخوف إلى قلوب أعداء هذه الأمة. ومعنى حب الدنيا وكراهية الموت أي الحرص عليها والتطلع فيها وترك العمل للآخرة، وهذا يجعلهم يخافون الموت ويحبون الحياة ومتع الدنيا ويتركون نشر الدين والسعي في مصالحه. الحديث 100 رواه أيضا مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 100 أو فيقتل من كل 100 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. الانحسار ما المقصود به؟ ذكر العلماء في ذلك أن الفرات يغور ماؤه، يقل ماؤه أو يغور في الأرض لينكشف عن الذهب. يقول النووي: أن ينكشف لذهاب مائه، يعني هذا الذهب موجود فيه لكن لا يكتشف إلا بعد ذهاب ماء الفرات وانحساره. وقد جاءت الروايات تصف الذهب مرة بأنه كنز، ومرة جاءت تصفه بأنه جبل، أي جبل من ذهب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كنز باعتبار حاله قبل أن ينكشف، يعني هو قبل أن ينكشف يسمى كنز، كونه مدفون أو مغطى في مكان معين فيسمى كنز. وتسميته جبلا هو للإشارة إلى كثرته لا باعتبار حقيقته، كما يقول الحافظ بن حجر، يعني سمي جبلا بعد انكشافه وخروجه، وسمي جبل لا أنه جبل في الحقيقة أي متجمع بعضه فوق بعض، لكن المقصود الكثرة، لكن المقصود الكثرة باعتبار حقيقته كما يقول الحافظ ابن حجر. وعندما تقع هذه الفتنة ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم سيتقاطرون من كل جانب في سباق محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم على هذا الجبل الذهبي أو هذا المكان الذهبي كما يتهافت الذباب على الحلوى، كما يتهافت الذباب على الحلوى. وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتل من كل 199 أو من كل 10 1 كما جاء في روايات أخرى خارج الصحيحين. والمحصلة هي ندرة المتبقين بعد هذه المقتلة، ندرة المتبقين بعد هذه المقتلة. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على حرص الناس على الدنيا، وهو يؤكد الحديث السابق فيما يتعلق بمسألة حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، حتى يقتتل الناس على هذا الكنز ويفني بعضهم بعضا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن المتقاتلين، ويقول كل رجل منهم، أي يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يفكر فيه كل واحد من المشاركين في هذا القتال على هذا الذهب، فيقول لعل كل واحد منهم يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو. وهي لفتة منه صلى الله عليه وسلم تدل على عظم هذه الفتنة، وتدل على الغشاوة التي تغشى عقول هؤلاء، بحيث ينسون أن بغيتهم ومطلبهم باهظ الثمن، باهظ الثمن قد يكون مقابله بذل المهج والأرواح، وأن فرصة النجاة ضئيلة، ولكنه الطمع الذي لا ينتهي. يقول الطيب فيه كناية، لأن الأصل أن يقال أنا الذي أفوز به، أنا الذي أفوز به، فعدل في النص إلى أنجو، لأنه إذا نجا من القتل تفرد بالمال وملكه. ثم يأتي الحديث عن النهي النبوي المذكور، قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. والسر في ذلك كما يذكر الشراح أن النهي متعلق بالآثار المترتبة عليه وليس لذاته، يعني ليس لذات الذهب، لا ليس النهي أنك لا تأخذ منه شيئا لذات الذهب، لكن لما سيترتب على الأخذ، لما سيترتب على الأخذ منه. ولم ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، ولما ينشأ من أخذه من الفتنة والقتال عليه، فهو من باب سد الذريعة، وإلا فإن الأصل أصل المال طيب، لو أخذ منه فهو مال طيب لا إشكالية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر لما سيترتب على إرادة الأخذ من هذا المال، وهو القتال الذي حصل والاقتتال، وبعضهم يفني بعض حتى لا يكاد ينجو أحد. ومنشأ هذه الفتنة المستقبلية التي لم نرها حتى الآن هو الاغترار بالدنيا وبزخارفها، والحرص على جعل اللذائذ الفانية واعتبارها غاية المراد ومنتهى المطلب، وهو الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه أحمد والترمذي. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي في سننه. بقي أن نشير إلى مسألة نجدها في الكتب المعاصرة، وهي محاولة تفسير جبل الذهب بالبترول، فبعضهم فسر الذهب بالبترول باعتبار أن الاقتصاد العالمي، أن الاقتصادات العالمية تسميه الذهب الأسود، ولا شك في اعتلال هذا المسلك الأعوج في تأويل النبوءات قبل وقوعها وإخراج الألفاظ عن مدلولاتها، وهو ما يشير بجلاء إلى خضوع الفكر لسطوة المفاهيم المادية. والحق أن نقول لن نعلم حقيقة هذا الإخبار الغيبي وكيفيته إلا بعد وقوعه، كما سبق وقعدنا هذه القاعدة من قبل، أن لن نعلم أن حقيقة هذا الإخبار الغيبي الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وقوعه حقيقة، ممتثلين في ذلك بالأمر الرباني، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والغالب أن المراد كما سبق وذكرنا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب العرب ويذكر لهم الذهب، يخاطب الصحابة ويذكر لهم الذهب، والصحابة يعلمون ما معنى الذهب، فالغالب أن المقصود هو الذهب المعروف، هو الذهب المعروف، وليس كما أول في من بعض من أول معنى هذا الحديث. الحديث الواحد بعد المئة أيضا لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يعني أبو هريرة يقول أشهد، يشهد على أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد على هذا لحمي ودمي. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منعت العراق، أي سيمنع أهل العراق درهمها وقفيزها. والقفيز هو مكيال معروف لأهل العراق، وهو ثمانية مكاييل، والمكوك صاع ونصف، وهو أربعة ونصف كيلو جرام تقريبا، وقيل غير ذلك. وفي رواية أخرى لمسلم: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، أي كأن العراق في ذلك الوقت تحاصر، فلا يجبى إليها شيء ولا يدخلها شيء. قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم. من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: ومنعت الشام مديها ودينارها. والمدي هو أيضا مكيال معروف لأهل الشام، وهي الآن كما قلنا تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. وفي الرواية السابقة: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم، أيضا كأنها المقصود محاصرتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومنعت مصر إردبها ودينارها. والإردب أيضا مكيال معروف عند أهل مصر، والمراد بمنع الدرهم والقفيز وغير ذلك من الموازين والمكاييل هو منع خيرات هذه البلاد من الزكاة والعشر والجزية والخراج. وهذا إخبار عن أمر سيقع، وهو أن المسلمين سيفتحون تلك البلاد، كما قال بعض من فسر هذا الحديث، قال: وهو أن المسلمين سيفتحون هذه البلاد وأنها ستكون في أيديهم، ثم بعد ذلك تعود إلى الكفار ويمنعون الأشياء التي كانت تأتي المسلمين منها كالجزية وخراج أراضيهم. وفي رواية أخرجها البخاري أيضا عن أبي هريرة مرفوعا قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. فيكون سبب وقوع هذه الشدائد بالمسلمين هي انتهاك حرمة الله ورسوله، وانتهاك أوامر الشرع، وتناولها بما لا يحل من الجور والظلم، وأن معظم بلدان المسلمين سيعاود عليها الكفار ويمنعون من وصول حقوق المسلمين إليهم في العراق والشام وغير ذلك. وسبب ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، كررها ثلاثا، وذلك للتأكيد والتنبيه والموعظة، والمعنى أنكم تبقون عالة على أنفسكم كما بدأتم. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس المقبل في الشهر المقبل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.